فقه الصيام والقيام والاعتكاف.
حينما فرض الصيام صام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه السنة الثانية من الهجرة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم،
وهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي.
فقد أجمع أهل الإسلام على أن صيام رمضان واجب، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة ومبانيه العظيم التي يقوم عليها.
والآن مع دروس في فقه الصيام والقيام والاعتكاف، ومع شرح لكتاب الصيام من عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان حفظه الله تعالى، مع الدرس الأول.
قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم.
هذا فرض الصيام، فرض الله جل وعلا صيام رمضان على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، جعله أحد أركان الإسلام كما في حديث عبد الله بن عمر. بني الإسلام على خمس، وذكر أحدها الصيام. فهذه الأركان الخمسة الشهادتان والصلاة والزكاة، هذه الثلاثة بها تحصل عصمة الدم، دم الإنسان، وعصمة وتحصل العصمة ماله إلا بحق الإسلام. ويأتي بعد ذلك الصيام والحج. النبي عليه الصلاة والسلام أول ما وصل المدينة وصلها في ربيع الأول، وجاء رمضان في تلك السنة ولم يصم رمضان، وجاء محرم وصام اليهود يوم عاشورة، فسألهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك اليوم لماذا صاموه، قالوا إن هذا اليوم يوم عاشورة يوم أنقذ الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق منكم بموسى. وأمر الناس أن يصوموا يوم عاشوراء، لأن النبي جاء في ربيع ما كان في وقت عاشوراء، ولما دخل محرم وجاء يوم عاشوراء، وإذا الناس يصومون اليهود، أمر من لم يكن تناول طعاما في ذلك الصباح فليمسك ولا يأكل ويستمر على صومه. جاء رمضان وفرضه الله جل وعلا على الناس. يوم عاشوراء كانت العرب في الجاهلية تصومه، لكن لم يكونوا يعلمون لماذا، فما دام أن موسى صامه عليه السلام شكرا لله، وموسى من ذرية إبراهيم والعرب من ذرية إبراهيم، ولا شك أنهم علموا بذلك، الأخبار تصلهم والأفراد يصلونهم، فصار كانت العرب تصومه في الجاهلية، وقد صامه النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية. وكانت قريش تكسو الكعبة في يوم عاشوراء، ما يدل على أنهم عندهم شيء من العلم في أحوال الرسالة السابقة، لكنهم في جزيرتهم لا اختلاط لهم الناس إلا من يأتي إليهم، وكانوا على دين إسماعيل عليه السلام، حتى غيره عمرو بن لحي الخزاعي، ذهب إلى الشام ووجد عند الناس في الشام أصنام وكذا كذا. فالشاهد أن يوم عاشوراء صامه النبي صلى الله عليه وسلم بالجاهلية، وكانت تصومه قريش عن من يتنسك. فلما جاء رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم للناس: من شاء أن يصوم عاشوراء فليصوم. فرضية صيام يوم عاشوراء انتهت بما فرضه الله جل وعلا من صيام رمضان. النبي نهى الناس أن يتقدموا رمضان احتياطا من أجله، قال لا يتقدمن أحدكم صيام يوم أو يومين، يعني احتياطا لرمضان، إلا من كان له صوم يصومه. فمثلا لما يكون يوم الخميس هو يوم الشك 30 من شعبان، وإنسان اعتاد أن يصوم يوم الخميس أو يوم الاثنين، فهذا الشخص الذي اعتاد أن يصوم هذا اليوم من كل أسبوع لا يترك صيامه لأجل أنه بين يدي رمضان يصومه، لكن هل يجزئه عن رمضان إذا لم يعلم برمضان إلا بعد الفجر؟ محل خلاف بين العلماء، والأقرب أنه لا يجزئه، لأن رمضان يحتاج إلى نية صيام هذا الصيام الواجب من الليل. فالنبي نهى أن يتقدم رمضان، والنبي نهى عن صيام يوم الشك، وفيه خلاف بين العلماء إذا كان فيه غيم أو لم يكن كذا، لكن لا شك أن الراجح أن لا يصام يوم الشك. يوم الشك، والنبي يقول أبو هريرة: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فلا حرج على الإنسان الذي عود نفسه أن يصوم كل يوم خميس كل يوم اثنين، إذا صادف يوم 30 من شعبان أنه يوم خميس صامه على حسب عادته التي جرت عليه. نعم.
أحسن الله إليك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فقدروا له.
هذا الضمير هو ضمير الهلال القمر، إذا رأيتموه، لأنه الناقل ذكر أنهم كانوا يتحدثون عن رمضان، عن شهر رمضان ودخوله، فقال صلوات الله وسلامه عليه: إذا رأيتموه، يعني الهلال هلال رمضان، فصوموا، وإذا رأيتموه في آخر الشهر هلال شوال فأفطروا. فإن غم عليكم، في لفظ الغبي عليكم، يعني غم حال بينكم وبينه غمام أو قطر نحو ذلك، فاقدروا له. قيل معنى اقدروا له: اصطحبوا معكم كمال الشهر الذي مضى، لأن هذا المعنى يفسر قوله: فإن غم عليكم فصوموا فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، وإن كان في رمضان فإن غم عليكم فصوموا 30، يعني صوموا اليوم 30. فالصحيح أن معنى أقدروا له أي أكملوا ما سبق، إن كان صياما فأصوموا 30، وإن كان فطرا فلا تصوموا يوم 30. وفي الألفاظ الأخرى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا الهلال. فإن غمي عليكم أو غبي عليكم فأكملوا العدة. وهذه الحديث يفسر بعضها بعضا، فالصحيح أنه لا يحل للناس أن يصوموا إلا بناء على رؤية الهلال، وأن لا يفطروا إلا على رؤية هلال شوال، فإذا لم يروه فبإكمال العدة 30 يوما، لأن الشهور الإسلامية والعربية ليس فيها شهر أكثر من 30 يوما، وليس فيها شهر أقل من 29، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوضح لهم الشهور، قال: له الشهر هكذا، وأشار بأصابع يديه 3 مرات، يعني أنه 30، ثم قال: ومرة هكذا، وأشار بأصابع يديه وأمسك أصبعا في الإشارة الثالثة يعني 39. فالواجب على المسلمين في الدنيا كلها أن يتقيدوا بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالصيام فيه الأمر والنهي، الأمر صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، والنهي لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه. وفي كلا الحالين إذا حصل مانع من الرؤية من سحاب أو قطر نحو ذلك فإنه يستحب الإكمال، أقدرونه أي يعتبروه قد تم. الذين يقولون إن أقدرونه يعني ضيقوا عليه ويجعلوه كأنما هل، هذا في الحقيقة لا دليل عليه، لأن أكمل ما وضحت بها أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توضح بأقواله هو عليه الصلاة والسلام. ما تفسر السنة إلا بالسنة، كما أن الأفضل بالنسبة للقرآن أفضل التفسير أن يفسر بعضه ببعض. فإن لم يوجد فبأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يوجد لهذا فبلغة العرب. كذلك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم توضح السنة ما فيه من إشكالات في السنة، وإذا لم يوجد فينظر في لغة العرب ومدلولاتها. وبحكم من فضل الله علينا أنه فيما يتعلق بالصيام جاءت سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في أكمل الوضوح وأبيانها ومن الجانبين: لا تفطروا حتى تروا الهلال، ولا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه. وفي الأمر بالصيام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وفيما يتعلق بالرؤية إذا رأى الهلال عدد من الناس وكانوا أهل ثقة وإيمان صام الناس برؤيتهم، بل يصوم الناس برؤية شاهد واحد. نعم.
أحسن الله إليك. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية.
هذا الحديث فيما يتعلق بالسحور، والنبي ذكر صلى الله عليه وسلم أن الفرق بين صيام المسلمين وصيام غيرهم أكلة السحور، وقال للناس في الحديث هذا: تسحروا فإن في السحور بركة. وفي لفظ قال لشخص من أصحابه: تعالى إلى الغداء المبارك، يعني السحور. فينبغي للمسلمين أن يعتنوا بأمر السحور. وحديث سؤال أنس بن مالك رضي الله عنه زيد بن ثابت: كم المدة بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم والأذان يعني وإقامة الصلاة؟ قال: قدر 50، يعني كقدر قراءة 50 آية. هذا يدل على أنه لا يبادر للسحور حتى يتبين يستمر يأكل واحد يتسحر حتى يتبين طلوع الفجر، والتبين غير مجرد طلوع الفجر، لأن طلوع الفجر يمكن حاد النظر يرى أول ما يتنفس الصبح يرى الصبح، لكن التبين يحتاج إلى أكثر من ذلك. ذكر أن ما بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة قدر قراءة 50 آية، فيدل على أن المسافة ضيقة، قد لا تتجاوز ربع ساعة أو 10 دقائق. والنبي أيضا أثنى قال أن أحب العباد الله أأخرهم سحورا وأعجلهم فطرا. سيأتي إن شاء الله إيضاح مسألة التعجيل الفطر في حديث إذا أخبر الليل منهاهنا وأدر النهار منهاهنا. نعم.
أحسن الله إليك. وعن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم.
هذا فيما يتعلق بالجنابة. ذكرت رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يصبح، يعني يدخل عليه وقت الصيام وهو جنب لم يغتسل، يعني قد يجنب ثم يريد أن يتناول السحور، لو ذهب يغتسل لربما فات وقت تناول السحور. فكان صلى الله عليه وسلم وهو أيضا مشرع، يشرع للناس في أعماله وأقواله عليه أفضل الصلاة والتسليم. فتقولان إنه يصبح عليه أفضل الصلاة والسلام جنبا، وفي بعض الألفاظ من جماع، حتى لا يتوهم متوهم أنها جنابة احتلام. يصبح صائما ثم يغتسل، فلا حرج إذا الإنسان وقع أهله، لكن ينبغي ألا يوقع أهله عند قرب السعر، لأنه قد يتأخر فيبقى إنهاء الجماع بعد طلوع الفجر. لكن كونه يدخل عليه وقت الصيام وهو لا يزال جنبا لن يغتسل لا حرج في ذلك. في بعض الألفاظ تقول عائشة جنبا مني، يعني لا ليس في احتلام. أما لو جامع الإنسان مع طلوع الفجر، طلع الفجر وهو يجامع هو من أهل الصيام، كان قد جامع في وقت الصيام وكان عليه ألا يباشر هذا، إما أن يتقدم. والفقهاء ينصحون من كان يريد قضاء وطره من جماع أن يتقدم الواحد قبل قرب الفجر حتى لا يقع في حرج من جانب، وحتى أيضا يتهيأ لتناول سحوره والقيام بالاغتسال في وقت سعة. معلوم أن الإنسان إذا جامع وهو صائم يترتب عليه يترتب من جماعة فساد ذلك الصوم، صيام ذلك اليوم وهو يجب قضاؤه، ويجب أيضا مع ذلك الكفارة التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الرجل الذي قال هلكت. نعم.
أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه.
الإنسان قد ينسى ويأكل في رمضان، لا سيما في أول الشهر ينسى ويشرب. إذا نسي وشرب وهو صائم أو أكل وهو صائم فإن هذا العمل لا يفسد صومه. والنبي قال فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. لكن إذا أكل وفطن أنه يأكل وهو صائم ثم كمل الأكل فهذا بإكماله إياه انتهت رخصة اعتماده على استمرار الصوم عليه حالما يبلغه أنه يتذكر أنه صائم أو يذكره أحد أنه صائم أن يكف عن الأكل نهائيا. ومن رحمة الله جل وعلا بعباده أن الآكل ناسيا أو الشارب ناسيا لا يتأثر صومه. هل يدخل في هذا الباب أيضا مفسدات الصيام من غير الأكل والشرب؟ إذا نسي الإنسان وعمل عملا يفطر هذا له وضع آخر.
أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت. قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم وفي رواية أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل. قال أين السائل؟ قال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك. الحرة أرض تركبها حجارة سود.
هذا الحديث العظيم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلكت يا رسول الله، قال له ما أهلكك؟ وفي اللفظ مالك؟ قال واقعت أهلي في رمضان وجامعة أهل امرأتي. فقال عليه الصلاة والسلام له أعتق رقبة أو هل تجد؟ قال لا أستطيع. وفي لفظ قال ضرب رقبة نفسه وقال والذي بعثك بالحق لا أملك غيرها. قال له صم شهرين متتابعين. فقال وهل وقعت فيما وقعت فيه إلا بالصيام؟ لا أستطيع. قال له عليه الصلاة والسلام أطعم 60 مسكينا. قال لا أستطيع. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم والرجل بقي جالس. فجاء رجل من الصحابة بمكتل أو فرق وهو الزنبيل فيه طعام وفي تمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين الهالك؟ وفي الوقت أين السائل؟ فقال ها أنا يا رسول الله. قال خذ وتصدق وفي رواية أطعم. فقال على أفقر منا والذي بعثك للحق ما بين لابتيها واللابها الحرة أهل بيت أفقر من أهل بيتي فقال صلى الله عليه وسلم خذه فأطعمه أهلك، فضحك صلوات الله وسلامه عليه حتى بدت أنيامه عليه أفضل الصلاة والتسليم، ثم قال خذه وأطعمه أهلك. يقول الرجل في حكاية القصة في غير اللفظ اللي سمعنا، شدد عليه قومه لما وقع وأخبرهم أنه وقع على امرأته ورأوا أمرا عظيما، فلا يدري ماذا سيواجه من نبي الله صلى الله عليه وسلم. ثم الله قال لهم ذهبت فوجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير، لا شك أن محمد صلى الله عليه وسلم إنما جاء بالخير عليه أفضل الصلاة والتسليم. الشاهد من هذا الحديث، هل من وجبت عليه الكفارة ولم يستطع شيئا منها، هل هذه الكفارة تبقى دينا في الذمة؟ وإذا قدر في يوم من الأيام على أي شيء من هذه أصناف الكفارة، لأن الكفارة العليا الكبرى عتق رقبة، عتق نفس مملوكة بالرق يعتقها، فإذا لم يستطع على ذلك صام شهرين متتابعين. إذا بدأ من إهلال الأول أفطر على انتهاء نهاية الشهر الثاني، حتى لو فرض أن الشهرين على 29 يوم، فالذي لا يقدر ولا يقدر على الإطعام، هل إذا قدر على إحدى هذه هل يطعم؟ نقيل إنه لا يلزم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لذلك الرجل أطعمه أهلك وإذا قدرت على الكفارة فابذلها. سكوت المصطفى صلى الله عليه وسلم عن بيان الحكم والحاجة داعية إلى بيانه لو كان في حكم غير العفو يدل على العفو، لا شك أن هذا هو الأقرب. لكن لو فرض أن الإنسان جامع وهو لا يملك شيئا وبعد فترة فتح الله عليه وأغناه، ينبغي أن يبادر لإخراج الكفارة ما ملكه أولا، يبادر به. والكفارة لا تجب إلا بالجماع التام، يعني بإيلاج، يجب تجب الكفارة بالإيلاج سواء أنزل أو لم ينزل. لكن لو أنزل بدون إيلاج من ضم أو تقبيل ونحو ذلك فهاجة الشهوة أنزل، يكون قد أفسد صومه، لكن لا تترتب عليه الكفارة. أما فساد الصوم فهو حاصل بحب الإنزال بإيلاج أو غيره. وأما الإيلاج فهو إنما يكون بالإيلاج أو إذا التقى الختانان، أو إذا جاوز الختان الختان كما في ألفاظ الحديث في غير هذا المقام. وإذا فرض أنه حصل منه ملامسة فهاجت الشهوة وأنزل بدون نظام ولا تقبيل، يجب الصيام فقط. لكن لو قبل زوجته ولم ينزل ولم تهج الشهوة هل يفسد الصوم؟
لا،
صحيح أنه لا يفسد، إلا أن الذي يفعل ذلك يكون قد حام حول الحمى، والذي يحوم حول الحمى يوشك أن يقع في المحذور لحديث النعمان بن بشير، حديث الحلال والحرام وبينهما أمور مشتبهات إلى آخر الحديث، فالإنسان يحتاج إلى أن يحتاط لنفسه. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وهو صائم، لكن عائشة تقول كان أملككم لإربه، يعني كان مالك لنفسه صلى الله عليه وسلم، وسائر الناس قد لا يستطيع أن يملك نفسه، والله المستعان.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد، استأذنكم في عرض بعض الأسئلة.
أرحب.
أحسن الله إليكم، هذا يسأل يقول: جاء في الحديث صاعا من طعام، ما المراد بالطعام؟ وهل يجوز أن تخرج صدقة الفطر من طعام مطبوخ؟
لما يأتي ذكر الصاع فهو الطعام الذي لم يصنع، ما صنع بخبز أو طابخ نحو ذلك، لا، إنما هو طعام لم يصنع. وقوله صاع من طعام من قوت البلد، يكون من بر أو أرز أو كذا، إلا أنه إذا كان من أفضله فهو الأفضل.
أحسن الله إليكم، يقول: ماذا أفعل ففي بلدي الناس لا يصومون ولا يفطرون على الرؤية بل على الحساب؟
إذا تعذر عليك أن تعرف دخول الشهر ولا قدرة عليك أن تعرف لا برؤية ولا بتتبع أخبار إعلان أهل الرؤية، فصم أهل بلدك الصيام، فالصيام يوم تصومون والأضحى يوم تضحون، لكن القادر عليه أن يأخذ بما تؤديه إليه القدرة، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه ما ربط الإفطار ولا الصيام بحساب، بل ذكر ما ينفي اعتبار الحساب. ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم أتقى ممن جاء بعدهم وأعرف للغة التي نطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم وللغة القرآن ممن جاءوا بعدهم، وهم فهموا أن الاعتماد على الرؤية، وأجمع الصحابة على ذلك، لم ير عن أحد من الصحابة القول بجواز الاعتماد. والمعروف أن العرب في الجاهلية عندهم حساب لدخول النجوم، ومتى يبرح النجم ومتى يغيب، بل كانوا يحددون إلى وقت غير بعيد، تجد يعرف أن نجمه فلاني يطلع الظهر يوم كذا وكذا، لأن في معرفة أهل الزراعات والحروث والأشجار أن النجم الفلاني إذا ظهر سار الماء في أعواد الشجر المعروفة، فكانوا يعرفون ذلك في الجاهلية، وكتب الأنوار التي عندهم معروفة. فالنبي قال: نحن أمة لا نكتب ولا نحسب، يعني لا يعتمد أمر شريعتنا ودخول أوقات فرائض ديننا بحسابات، وإنما ربطت هذه بأمور محسوسة، فالصلاة بدايتها في انشقاق الفجر ظهور الصبح، وصلاة الظهر عندما تزول الشمس، الشمس تخرج تبزغ طالعة مصاعدة في السماء، فإذا استوت في نهاية الارتفاع بالنسبة لنا بدأت هي في البداية الظل يتقلص ويتناقص إلى أن يقوم قائم الظهيرة، حتى في بعض الأماكن يكون الشاخص لا ظل له من جميع الوجوه. إذا بدأ الظل بالزيادة هذا هو الزوال، يدخل وقت الظهر، وقت العصر يدخل كذا. فهم عارفين بالمقادير بحسابهم وتقديرهم للأحوال. النبي قال: لا نكتب، يعني لا نعتمد على ذلك. أعظم العبادات الصلاة مرتبطة بالمحسوسات، بالشمس بالفجر، بالشمس في الزوال، بالشمس إذا بلغ الظل كذا وكذا بعد ظل الزوال، بغروب الشمس. النبي في أحد السار قال لي من معه: انزل فاجدح لنا، يعني اخلط السويق بالماء حتى يفطروا به. قال: لازلنا في نهارا. فقال: انزل فاجدح. قال: لازلنا نهارا يا صلى الله. قال: إذا أقبل الليل من ها هنا، وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار من ها هنا، وأشار إلى المغرب، فقد أفطر الصائم.
أحسن الله إليكم. يقول: من شرب الدخان ناسيا هل يفطر؟ من شرب الدخان ناسيا هل يفطر؟
لا شك أنه أفسد صومه، ماذا من تجري يشرب الدخان، هو حكمه حكم من شرب الماء، إلا أنه هذا عاص شرب هذا المشروب في يوم فطر أو في يوم صيام، وأنه كان أشد في يوم الصيام لأنه في الصائم يكون قد نشف ريقه وخلى رطوبة فمه، استعماله هذا المنشف المفسد، نسأل الله أن يهدي ضلال المسلمين في كل مكان، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
اللهم صل.
كنا نستمع وإياكم لشرح لكتاب الصيام من عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ العلامة فقه الصيام والقيام والاعتكاف.
حينما فرض الصيام صام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه السنة الثانية من الهجرة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم،
وهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي.
فقد أجمع أهل الإسلام على أن صيام رمضان واجب، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة ومبانيه العظيم التي يقوم عليها.
والآن مع دروس في فقه الصيام والقيام والاعتكاف، ومع شرح لكتاب الصيام من عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان حفظه الله تعالى، مع الدرس الأول.
قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم.
هذا فرض الصيام، فرض الله جل وعلا صيام رمضان على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، جعله أحد أركان الإسلام كما في حديث عبد الله بن عمر. بني الإسلام على خمس وذكر أحدها الصيام، فهذه الأركان الخمسة الشهادتان والصلاة والزكاة، هذه الثلاثة بها تحصل عصمة الدم، دم الإنسان، وعصمة وتحصل العصمة ماله إلا بحق الإسلام. ويأتي بعد ذلك الصيام والحج. النبي عليه الصلاة والسلام أول ما وصل المدينة وصلها في ربيع الأول، وجاء رمضان في تلك السنة ولم يصم رمضان، وجاء محرم وصام اليهود يوم عاشورة، فسألهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك اليوم لماذا صاموه، قالوا إن هذا اليوم يوم عاشورة يوم أنقذ الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله فنحن نصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق منكم بموسى. وأمر الناس أن يصوموا يوم عاشوراء، لأن النبي جاء في ربيع ما كان في وقت عاشوراء، ولما دخل محرم وجاء يوم عاشوراء وإذا الناس يصومون اليهود، أمر من لم يكن تناول طعاما في ذلك الصباح فليمسك ولا يأكل ويستمر على صومه. جاء رمضان وفرضه الله جل وعلا على الناس. يوم عاشوراء كانت العرب في الجاهلية تصومه، لكن لم يكونوا يعلمون لماذا، فما دام أن موسى صامه عليه السلام شكرا لله، وموسى من ذرية إبراهيم والعرب من ذرية إبراهيم، ولا شك أنهم علموا بذلك، الأخبار تصلهم والأفراد يصلونهم، فصار كانت العرب تصومه في الجاهلية، وقد صامه النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، وكانت قريش تكسو الكعبة في يوم عاشوراء، ما يدل على أنهم عندهم شيئا من العلم في أحوال الرسالة السابقة، لكنهم في جزيرتهم لا اختلاط لهم الناس إلا من يأتي إليهم، وكانوا على دين إسماعيل عليه السلام حتى غيره عمرو بن لحي الخزاعي، ذهب إلى الشام ووجد عند الناس في الشام أصنام وكذا كذا. فالشاهد أن يوم عاشوراء صامه النبي صلى الله عليه وسلم بالجاهلية، وكانت تصومه قريش عن من يتنسك. فلما جاء رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم للناس: من شاء أن يصوم عاشوراء فليصوم. فرضية صيام يوم عاشوراء انتهت بما فرضه الله جل وعلا من صيام رمضان. النبي نهى الناس أن يتقدموا رمضان احتياطا من أجله، قال: لا يتقدمن أحدكم صيام يوم أو يومين، يعني احتياطا لرمضان، إلا من كان له صوم يصومه. فمثلا لما يكون يوم الخميس هو يوم الشك 30 من شعبان، وإنسان اعتاد أن يصوم يوم الخميس أو يوم الاثنين، فهذا الشخص الذي اعتاد أن يصوم هذا اليوم من كل أسبوع لا يترك صيامه لأجل أنه بين يدي رمضان، يصومه، لكن هل يجزئه عن رمضان إذا لم يعلم برمضان إلا بعد الفجر؟ محل خلاف بين العلماء، والأقرب أنه لا يجزئه، لأن رمضان يحتاج إلى نية صيام هذا الصيام الواجب من الليل. فالنبي نهى أن يتقدم رمضان، والنبي نهى عن صيام يوم الشك، وفيه خلاف بين العلماء إذا كان فيه غيم أو لم يكن كذا، لكن لا شك أن الراجح أن لا يصام يوم الشك. يوم الشك، والنبي يقول أبو هريرة: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فلا حرج على الإنسان الذي عود نفسه أن يصوم كل يوم خميس كل يوم اثنين، إذا صادف يوم 30 من شعبان أنه يوم خميس، يوم خميس صامه على حسب عادته التي جرت عليه. نعم.
أحسن الله إليك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له.
هذا الضمير هو ضمير الهلال القمر، إذا رأيتموه، لأنه الناقل ذكر أنهم كانوا يتحدثون عن رمضان، عن شهر رمضان ودخوله، فقال صلوات الله وسلامه عليه: إذا رأيتموه، يعني الهلال، هلال رمضان، فصوموا، وإذا رأيتموه في آخر الشهر هلال شوال فأفطروا. فإن غم عليكم، في لفظ الغب عليكم، يعني غم حال بينكم وبينه غمام أو قطر نحو ذلك، فاقدروا له. قيل معنى اقدروا له: اصطحبوا معكم كمال الشهر الذي مضى، لأن هذا المعنى يفسر قوله: فإن غم عليكم فصوموا فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، وإن كان في رمضان قال: فإن غم عليكم فصوموا 30، يعني صوموا اليوم 30. فالصحيح أن معنى أقدروا له أي أكملوا ما سبق، إن كان صياما فأصوموا 30، وإن كان فطرا فلا تصوموا يوم 30. وفي الألفاظ الأخرى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا الهلال. فإن غمي عليكم أو غبي عليكم فأكملوا العدة. وهذه الحديث يفسر بعضها بعضا، فالصحيح أنه لا يحل للناس أن يصوموا إلا بناء على رؤية الهلال، وأن لا يفطروا إلا على رؤية هلال شوال. فإذا لم يروه فبإكمال العدة 30 يوما، لأن الشهور الإسلامية والعربية ليس فيها شهر أكثر من 30 يوما، وليس فيها شهر أقل من 29. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوضح لهم الشهور، قال له الشهر هكذا، وأشار بأصابع يديه 3 مرات، يعني أنه 30، ثم قال ومرة هكذا وأشار بأصابع يديه وأمسك أصبعا في الإشارة الثالثة، يعني 39. فالواجب على المسلمين في الدنيا كلها أن يتقيدوا بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالصيام فيه الأمر والنهي، الأمر صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، والنهي لا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا. وفي كلا الحالين إذا حصل مانع من الرؤية من سحاب أو قطر نحو ذلك فإنه يستحب الإكمال، أقدرونه أي يعتبروه قد تم. الذين يقولون إن أقدرونه يعني ضيقوا عليه ويجعلوه كأنما هل، هذا في الحقيقة لا دليل عليه، لأن أكمل ما وضحت به أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توضح بأقواله هو عليه الصلاة والسلام، فما تفسر السنة إلا بالسنة. كما أن أفضل بالنسبة للقرآن، أفضل التفسير أن يفسر بعضه ببعض، فإن لم يوجد فبأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يوجد لهذا فبلغة العرب. كذلك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم توضح السنة ما فيه من إشكالات في السنة، وإذا لم يوجد فينظر في لغة العرب ومدلولاتها. وبحكم من فضل الله علينا أنه فيما يتعلق بالصيام جاءت سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في أكمل الوضوح وأبيانها ومن الجانبين، لا تفطروا حتى تروا الهلال، ولا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه. وفي الأمر بالصيام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وفيما يتعلق بالرؤية، إذا رأى الهلال عدد من الناس وكانوا أهل ثقة وإيمان صام الناس برؤيتهم، بل يصوم الناس برؤية شاهد واحد. نعم.
أحسن الله إليك. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية.
هذا الحديث فيما يتعلق بالسحور، والنبي ذكر صلى الله عليه وسلم أن الفرق بين صيام المسلمين وصيام غيرهم أكلة السحور، وقال للناس في الحديث هذا: تسحروا فإن في السحور بركة. وفي لفظ قال لشخص من أصحابه: تعالى إلى الغداء المبارك، يعني السحور. فينبغي للمسلمين أن يعتنوا بأمر السحور. وحديث سؤال أنس بن مالك رضي الله عنه زيد بن ثابت: كم المدة بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم والأذان، يعني وإقامة الصلاة؟ قال: قدر 50، يعني كقدر قراءة 50 آية. هذا يدل على أنه لا يبادر للسحور حتى يتبين، يستمر يأكل الواحد يتسحر حتى يتبين طلوع الفجر، والتبين غير مجرد طلوع الفجر، لأن طلوع الفجر يمكن حاد النظر يرى أول ما يتنفس الصبح يرى الصبح، لكن التبين يحتاج إلى أكثر من ذلك. ذكر أن ما بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة قدر قراءة 50 آية، فيدل على أن المسافة ضيقة، قد لا تتجاوز ربع ساعة أو 10 دقائق. والنبي أيضا أثنى قال أن أحب العباد الله أأخرهم سحورا وأعجلهم فطرا. سيأتي إن شاء الله يضاح مسألة التعجيل الفطر في حديث: إذا أخبر الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا. نعم.
أحسن الله إليك. وعن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم.
هذا فيما يتعلق بالجنابة. ذكرت رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يصبح، يعني يدخل عليه وقت الصيام وهو جنب لم يغتسل، يعني قد يجنب ثم يريد أن يتناول السحور، لو ذهب يغتسل لربما فات وقت تناول السحور. فكان صلى الله عليه وسلم وهو أيضا مشرع، يشرع للناس في أعماله وأقواله، عليه أفضل الصلاة والتسليم. فتقولان إنه يصلح عليه أفضل الصلاة والسلام جنبا، وفي بعض الألفاظ من جماع، حتى لا يتوهم متوهم أنها جنابة احتلام. يصبح صائما ثم يغتسل، فلا حرج إذا الإنسان وقع أهله، لكن ينبغي ألا يوقع أهله عند قرب السعر، لأنه قد يتأخر فيبقى إنهاء الجماع بعد طلوع الفجر. لكن كونه يدخل عليه وقت الصيام وهو لا يزال جنبا لن يغتسل، لا حرج في ذلك. في بعض الألفاظ تقول عائشة: جنبا مني، يعني لا ليس في احتلام. أما لو جامع الإنسان مع طلوع الفجر، طلع الفجر وهو يجامع وهو من أهل الصيام، كان قد جامع في وقت الصيام وكان عليه ألا يباشر هذا، إما أن يتقدم. والفقهاء ينصحون من كان يريد قضاء وطره من جماع أن يتقدم الواحد قبل قرب الفجر حتى لا يقع في حرج من جانب، وحتى أيضا يتهيأ لتناول سحوره والقيام بالاغتسال في وقت سعر. معلوم أن الإنسان إذا جامع وهو صائم يترتب عليه يترتب من جماعة فساد ذلك الصوم صيام ذلك اليوم وهو يجب قضاؤه، ويجب أيضا مع ذلك الكفارة التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الرجل الذي قال هلكت. نعم،
حسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.
الإنسان قد ينسى ويأكل في رمضان لا سيما في أول الشهر، ينسى ويشرب. إذا نسي وشرب وهو صائم أو أكل وهو صائم فإن هذا العمل لا يفسد صومه، والنبي قال فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. لكن إذا أكل وفطن أنه يأكل وهو صائم ثم كمل الأكل فهذا بإكماله إياه انتهت رخصة اعتماده على استمرار الصوم عليه حالما يبلغ أنه يتذكر أنه صائم أو يذكره أحد أنه صائم أن يكف عن الأكل نهائيا. ومن رحمة الله جل وعلا بعباده أن الآكل ناسيا أو الشارب ناسيا لا يتأثر صومه. هل يدخل في هذا الباب أيضا مفسدات الصيام من غير الأكل والشرب؟ إذا نسي الإنسان وعمل عملا يفطر هذا له وضع آخر.
أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. الحرة أرض تركبها حجارة سود.
هذا الحديث العظيم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هلكت يا رسول الله. قال له: ما أهلكك؟ وفي اللفظ: مالك؟ قال: واقعت أهلي في رمضان وجامعت أهل امرأتي. فقال عليه الصلاة والسلام له: أعتق رقبة، أو هل تجد؟ قال: لا أستطيع. وفي لفظ قال: ضرب رقبة نفسه وقال: والذي بعثك بالحق لا أملك غيرها. قال له: صم شهرين متتابعين. فقال: وهل وقعت فيما وقعت فيه إلا بالصيام؟ لا أستطيع. قال له عليه الصلاة والسلام: أطعم 60 مسكينا. قال لا أستطيع. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. والرجل بقي جالس. فجاء رجل من الصحابة بمكتل أو فرق وهو الزنبيل فيه طعام أو فيه تمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين هالك؟ وفي الوقت أين السائل؟ فقال ها أنا يا رسول الله. قال خذ وتصدق في رعاة أطعم. فقال على أفقر منا والذي بعثك للحق ما بين لابتيها واللابها الحرة أهل بيت أفقر من أهل بيت. فقال صلى الله عليه وسلم خذه فأطعمه أهلك. فضحك صلوات الله وسلامه عليه حتى بدت أنيامه عليه أفضل الصلاة والتسليم، ثم قال خذه وأطعمه أهلك. يقول الرجل في حكاية القصة في غير اللفظ اللي سمعنا، شدد عليه قومه لما وقع وأخبرهم أنه وقع على امرأته ورأوا أمرا عظيما، فلا يدري ماذا سيواجه من نبي الله صلى الله عليه وسلم. ثم الله قال لهم ذهبت فوجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير، لا شك أن محمد صلى الله عليه وسلم إنما جاء بالخير عليه أفضل الصلاة والتسليم. الشاهد من هذا الحديث، هل من وجبت عليه الكفارة ولم يستطع شيئا منها، هل هذه الكفارة تبقى دينا في الذمة؟ وإذا قدر في يوم من الأيام على أي شيء من هذه أصناف الكفارة، لأن الكفارة العليا الكبرى عتق رقبة، عتق نفس مملوكة بالرق يعتقها، فإذا لم يستطع على ذلك صام شهرين متتابعين. إذا بدأ من إهلال الأول أفطر على انتهاء نهاية الشهر الثاني، حتى لو فرض أن الشهرين على 29 يوم، فالذي لا يقدر ولا يقدر على الإطعام، هل إذا قدر على إحدى هذه هل يطعم؟ نقيل إنه لا يلزم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لذلك الرجل أطعمه أهلك وإذا قدرت على الكفارة فابذلها. سكوت المصطفى صلى الله عليه وسلم عن بيان الحكم والحاجة داعية إلى بيانه لو كان في حكم غير العفو يدل على العفو، لا شك أن هذا هو الأقرب. لكن لو فرض أن الإنسان جامع وهو لا يملك شيئا وبعد فترة فتح الله عليه وأغناه، ينبغي أن يبادر لإخراج الكفارة ما ملكه أولا يبادر به. والكفارة لا تجب إلا بالجماع التام، يعني بإيلاج يجب تجب الكفارة بالإيلاج سواء أنزل أو لم ينزل. لكن لو أنزل بدون إيلاج من ضم أو تقبيل ونحو ذلك فهاجة الشهوة أنزل، يكون قد أفسد صومه، لكن لا تترتب عليه الكفارة. أما فساد الصوم فهو حاصل بحب الإنزال بإيلاج أو غيره. وأما الإيلاج فهو إنما يكون بالإيلاج أو إذا التقى الختانان، أو إذا جاوز الختان والختان كما في ألفاظ الحديث في غير هذا المقام. وإذا فرض أنه حصل منه ملامسة فهاجت الشهوة وأنزل بدون نظام ولا تقبيل يجب الصيام فقط. لكن لو قبل زوجته ولم ينزل ولم تهج الشهوة هل يفسد الصوم؟
لا،
صحيح أنه لا يفسد، إلا أن الذي يفعل ذلك يكون قد حام حول الحمى، والذي يحوم حول الحمى يوشك أن يقع في المحذور، لحديث النعمان بن بشير حديث الحلال والحرام وبينهما أمور مشتبهات إلى آخر الحديث، فالإنسان يحتاج إلى أن يحتاط لنفسه. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خبل وهو صائم، لكن عائشة تقول كان أملككم لإربه، يعني كان مالك لنفسه صلى الله عليه وسلم، وسائر الناس قد لا يستطيع أن يملك نفسه، والله المستعان.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد، استأذنكم في عرض بعض الأسئلة.
شكرا.
أحسن الله إليكم، هذا يسأل يقول جاء في الحديث صاعا من طعام، ما المراد بالطعام؟ وهل يجوز أن تخرج صدقة الفطر من طعام مطبوخ؟
لما يأتي ذكر الصاع فهو الطعام الذي لم يصنع، أي ما صنع بخبز أو طابخ ونحو ذلك، لا، إنما هو طعام لم يصنع. وقول صاع من طعام من قوت البلد، يكون من بر أو أرز أو كذا، إلا أنه إذا كان من أفضله فهو الأفضل.
أحسن الله إليكم، يقول ماذا أفعل ففي بلدي الناس لا يصومون ولا يفطرون على الرؤية بل على الحساب؟
إذا تعذر عليك أن تعرف دخول الشهر ولا قدرة عليك أن تعرف لا برؤية ولا بتتبع أخبار إعلان أهل الرؤية، فصم أهل بلدك الصيام، فالصيام يوم تصومون والأضحى يوم تضحون، لكن القادر عليه أن يأخذ بما تؤديه إليه القدرة، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه ما ربط الإفطار ولا الصيام بحساب، بل ذكر ما ينفي اعتبار الحساب. ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم أتقى ممن جاء بعدهم وأعرف للغة التي نطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم وللغة القرآن ممن جاءوا بعدهم، وهم فهموا أن الاعتماد على الرؤية، وأجمع الصحابة على ذلك، لم يروى عن أحد من الصحابة القول بجواز الاعتماد. والمعروف أن العرب في الجاهلية عندهم حساب لدخول النجوم، ومتى يبرح النجم ومتى يغيب، بل كانوا يحددون إلى وقت غير بعيد، تجد يعرف أن النجم الفلاني يطلع الظهر يوم كذا وكذا، لأن في معرفة أهل الزراعات والحروث والأشجار أن النجم الفلاني إذا ظهر سار الماء في أعواد الشجر المعروفة، فكانوا يعرفون ذلك في الجاهلية، وكتب الأنواع التي عندهم معروفة. فالنبي قال نحن أمة لا نكتب ولا نحسب، يعني لا يعتمد أمر شريعتنا ودخول أوقات فرائض ديننا بحسابات، وإنما ربطت هذه بأمور محسوسة، في الصلاة بدايتها في انشقاق الفجر ظهور الصبح، وصلاة الظهر عندما تزول الشمس، الشمس تخرج تبزغ طالعة مصاعدة في السماء، فإذا استوت في نهاية الارتفاع بالنسبة لنا بدأت هي في البداية الظل يتقلص ويتناقص إلى أن يقوم قائم الظهيرة، حتى في بعض الأماكن يكون الشاخص لا ظل له من جميع الوجوه. إذا بدأ الظل بالزيادة هذا هو الزوال، يدخل وقت الظهر، وقت العصر يدخل كذا، فهم عارفين بالمقادير بحسابهم وتقديرهم للأحوال. النبي قال لا نكتب يعني لا نعتمد على ذلك. أعظم العبادات الصلاة مرتبطة بالمحسوسات، بالشمس بالفجر، بالشمس في الزوال، بالشمس إذا بلغ الظل كذا وكذا بعد ظل الزوال، بغروب الشمس. النبي في أحد السالح قال لي أعمى معه انزل فاجدح لنا، يعني اخلط السويخ بالماء حتى يفطروا به. قال لازلنا في نهارا، فقال انزل فاجدح. قال لازلنا نهارا يا صلى الله. قال إذا أقبل الليل من ها هنا وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار من ها هنا وأشار إلى المغرب، فقد أفطر الصائم.
أحسن الله إليكم. يقول من شرب الدخان ناسيا هل يفطر؟ من شرب الدخان ناسيا هل يفطر؟
لا شك أنه أفسد صومه، ماذا من تجرين يشرب الدخان. هو حكم من شرب الماء، إلا أنه هذا عاص شرب هذا المشروب في يوم فطر أو في يوم صيام، وأنه كان أشد في يوم الصيام لأنه في الصائم يكون قد نشف ريقه وقل رطوبة فمه، فاستعماله هذا المنشف المفسد نسأل الله أن يهدي ضلال المسلمين في كل مكان. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
اللهم صل.
كنا نستمع وإياكم لشرح لكتاب الصيام من عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ العلامة